أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات التي استمعنا إليها هي ختام هذه السورة سورة يونس، وقد مضى أنها سورة مكية بتمامها، وأن الله تبارك وتعالى قد بدأها ببيان سنته سبحانه وتعالى في إرسال الرسل إلى أهل الأرض ليبلغوهم أن الله تبارك وتعالى إنما يعني خلقهم لعبادته وأن وراءهم مصير ينتظرهم بأن يثيب الله تبارك وتعالى أهل الإحسان ويعاقب أهل الإحسان. بدأ الله تبارك وتعالى كما تعلمون هذه السورة بقوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هذا إشارة من الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن الحكيم وأنه كتابه سبحانه وتعالى. ثم قال: كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. تضمنت هذه الآية أنه أولا تعجب الكفار من أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى الناس من عنده، وأن تعجبهم هذا لا معنى له، لأن هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية، وهي في بمقتضى الحكمة، يعني أن هذا أمر حكيم أن يتخذ من كل أمة رسول ليبلغهم دينهم. هل هذا أمر عجيب ويستحق التعجب ويستحق الرفض وعدم الإذعان من الكفار؟ ثم إن هذا الرسول يخبره من ربهم سبحانه وتعالى أولا أهل الإيمان بأن لهم قدم الصدق عند الله، قدم الصدق تقديما. قيل القدم الصدق هي القدم الثابتة، يعني أمر لا يتغير، فأمر قد حكمه الله وأكده على نفسه وعده سبحانه وتعالى لأهل الطاعة، أن لهم أن أنذر الناس أولا، أن هذا طبعا هذا الأمر الأول، يعني مهمة الرسالة إنذار الناس جميعا وتخويفهم بعقوبة الرب تبارك وتعالى، ثم تبشير أهل الإيمان بأن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهذا الأمر الذي لا عجب فيه والذي هو بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى أهل الأرض لينذرهم، استعجبه واستنكره الكفار، وهو أمر لا عجب فيه ولا نكران فيه. ثم إن الله تبارك وتعالى في ثناء هذه السورة من أولها إلى آخرها بيّن دحض كل شبه الكفار التي تذرعوا بها أيا كان. ثم بين سبحانه وتعالى مصير كل أمة كذبت رسولها الذي أرسل بهذه الرسالة السهلة الواضحة، رسالة واضحة: يا أيها الناس ربكم الله تبارك وتعالى ينذركم ويخوفكم عقوبته. من آمن فهذا هذه هي نتيجته، وهي جنة الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة الرسالة، هذه خلاصة الدين وخلاصة الرسالة. هذا أمر لا عجب فيه، ولكن الكفار دفعوا في صدر هذه الحقيقة بكل ما عندهم من شكوك وخزعبلات وكذب وافتراء، ولم يعني يفتحوا قلوبهم لقبول هذا الحق. ثم كان نتيجة أنه جيل بعد جيل يهلكه الله تبارك وتعالى، ويأتي الجيل الآخر ويقع في نفس الخطيئة التي وقع فيها أسلافهم من التكذيب والنحل. وسنة الله جارية في إنجاء أهل الإيمان وإهلاك أهل الكفر. قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة بعد أن بيّن مصارع الغابرين، مصارع قوم نوح، ثم الأمم التي جاءت بعد نوح عليه السلام، ثم مصرع قوم فرعون وكيف كان تكذيبهم مع وضوح الحجة. ثم قال تبارك وتعالى في نهاية السورة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. يعني هل هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى كان في ناس عندهم أهل عقل وأهل فهم يؤمنوا فأنفعها هذا الإيمان؟ لكن الحال أنه لم يكن كذلك، استثناء فقط إلا قوم يونس لما آمنوا بعد العذاب، فإن هؤلاء الوحيدون الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى، إلا قوم يونس لما آمنوا أي بعد رؤية العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى آخره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه سنة الجارية في خلقه سبحانه وتعالى، وأنه قد شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر، وأنه لو شاء غير ذلك لكان كما شاء سبحانه وتعالى. يعني لو شاء أن يجعل الله تبارك وتعالى الناس أمة واحدة على الهداية لا تم الأمر كما شاء الله تبارك وتعالى، فلا يجري شيء على غير مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه لم يشاء ذلك سبحانه وتعالى. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني الرسول إذا كان هذه مشيئة الله في أن يكون فيهم الكفار، فهل يمكن للنبي أن يغير هذا الأمر ويكره الناس على الإيمان وقد شاء الله تبارك وتعالى كفرهم؟ الحال أن هذا طبعا مستحيل. ثم قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله إليه. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الرجس النجس، نجس الكفر والشرك، يجعله الله على من لا عقل له. وذلك أن اتضاح الحجة، الله تبارك وتعالى قد أوضح الحجة للعباد بحيث أنه لا ينكرها إلا من فقد عقله، فهذا أمر واضح لا خفاء. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. من هذا قل انظروا ماذا في السماوات، يعني من أراد حجة ودليل وبرهان على وحدانية الرب تبارك وتعالى وعلى عظمته فلينظر، انظروا ماذا خلق الله عز وجل في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني أنها لا تغني عنهم شيء ما دام أنهم قد أقفلوا يعني عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، فإن مهما كثرت الآيات وجاءهم النذير تلو النذير فإنهم لن يؤمنوا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا يصدقون. الصدق موجود، خبر الصادق موجود، ولكنهم لا يريدون التصديق به، خلاص إذن هؤلاء يعمي الله أبصارهم. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن يعني هذا طبعا هذا كله إنما هو عرض لهؤلاء القوم الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العرب الذين نزل هذا القرآن بلغتهم، والذين يعني جاءتهم النذارة بهذا الكتاب على لسان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهل ينتظرون يعني هؤلاء المكذبين الحاضرين الآن إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي من الأمم السابقة؟ يعني بعد التكذيب ماذا ينتظرون؟ ناس الله أرسل لهم رسول، أنزل لهم الكتاب، جاءهم الرسول بلغهم هذا ولم يصدقوا، إذن ماذا النتيجة؟ نتيجة أن يحدث فيهم ما حدث في الأمم السابقة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، وأيام الذين خلوا من قبلهم يعني هذه اللي هي أيام الهلاك والعذاب، يوم الذي أهلك الله تبارك وتعالى فرعون هذا يوم هلاكهم، واليوم الذي أهلك فيه عاد، واليوم الذي أهلك فيه يعني قوم نوح وهذا. فهل ينتظرون إلا مثل أيام يعني يوما كهذه الأيام يهلكهم الله تبارك وتعالى فيه؟ قل فانتظر إني معكم من المنتظرين. تهديد وعيد، تهديد من الله تبارك وتعالى، انتظروا يعني وعيد الله تبارك وتعالى، إني معكم من المنتظرين، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا شك أنه مطمئن إلى موعود الله تبارك وتعالى، لأن الله موعوده أن ينجي يعني الرسول والذين آمنوا ويهلك الكافرين. قال جل وعلا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني هذه سنة الله عز وجل، الكل ينتظر لكن ما النتيجة؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني أنه سيأتي هذا اليوم الذي يكون فيه هلاك هؤلاء الكفار، ثم إذا جاء هذا اليوم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك يعني كهذه السنة حقا علينا ننجي المؤمنين، إن جاء المؤمنين حق على الله، يعني أنه أمر التزم به الرب تبارك وتعالى. خطاب بعد ذلك أخير لهؤلاء الناس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا تيئيس من الله تبارك وتعالى للكفار أن يطيع النبي طريقه وأن يتنازل عما هو فيه من الحق. وذلك أن الكفار كانوا مع أنهم على الشرك والكفر والتكذيب، لكنهم كانوا يطمعون في نهاية المطاف أن النبي سيترك دينه ويلتحق به، وأنه مصيره أنه يخلي هذا الدين ويصير مع الكفار، كانوا ينتظرون هذا. قل يا أيها الناس، هذا تيئيس لهم وأن هذا النبي على الحق أبدا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أنا لا أعبد، نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الذين يدعون يعبدونه من دون الله آلهتهم الباطلة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاه. بيان إن من، ولكن هذا إعلان، الله أمر نبيه أن يعلن أن نبيه يعبد الله، الله من؟ الذي يتوفاه. وصف الله تبارك وتعالى نفسه هنا بأنه الذي يتوفاهم، والتوفي هو القدرة الكلية على هؤلاء، ما قالش الذي يرزقكم الذي يحييكم، قال الذي يتوفى والذي يأخذ أرواحكم، والقادر على أخذ أرواحكم هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه يخاف منه، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى الذي يملك يعني أرواح العباد. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يعني الذي هذه قدرته عليكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت أمر الله تبارك وتعالى أن أكون من المؤمنين، فأنا مطيع لأمر الله تبارك وتعالى، المؤمنين المصدقين والعاملين بمقتضى هذا التصديق، هذا معنى الإيمان. ثم أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، الإقامة بمعنى التعديل والاستقامة، وجهك هنا وجهك بمعنى الوجه، أقم وجهك للدين حنيفا، يعني اجعل توجهك ومسيرك في هذه الحياة إلى الاستقامة على الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك، عن الحنف والميل، يعني مل وابتعد عن كل طرق الشرك وسر في الطريق الذي يعني رسمه الله تبارك وتعالى. وأن أقم وجهك للدين، فتسير في الصراط المستقيم حنيفا مائلا عن كل الشرك، ولا تكون من المشركين. نهي من الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون من المشركين، وهذا طبعا يعني إذا كان النبي يؤمر بهذا فطبعا غيره بطريق الأولى والأحرى، والشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى من أحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. كذلك هذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يدعو النبي، وطبعا هو أمر لكل المخاطبين. ولا تدع من دون الله يعني غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل ما يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر، مهما كان، لو ملك، نبي، ولي، جن، إنس، حجر، شمس، قمر، لا ينفع، لأنه لا يملك مخلوق لنفسه نفع ولا ضر إلا بإذن الخالق سبحانه وتعالى. فالله هو الذي بيده الأمر كله وله الملك كله، فنفع العباد بيده وضرهم بيده سبحانه وتعالى. فلا ملك يملك لنفسه نفع ولا ضر، إذا كان لا يملك لنفسه فبالتالي من باب أولى لا يملكه لغيره. فقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه حقيقة كل ما يدعى من دون الله أنه لا ينفعك ولا يضرك. إن كان ذو إرادة، طبعا في أشياء لها إرادة وفي أشياء ما لها إرادة، ما لهاش إرادة مثل الجمادات، فمعلوم عند بداهة العقول أن الأصنام لا تنفع له، فمن وضع صنما فإنه لا ينفع ولا يضر، إذا دعاه وعبده فهذا صنم حجر، ما يملك لمن يعبده ولمن يسجد له ولمن يناديه، لا يملك النفع ولا يملك الضر، لأنه حجر أصم، هذا بنوش إرادة. أما إن كان له إرادة وله قدرة في عمل شيء كالبشر وكالملائكة وغيرهم، فهؤلاء كذلك لا ينفعون ولا يضرون إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى. فهذا وهذا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، طبعا ينسخ هذا على الأصنام وعلى كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. قال جل وعلا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن فعلت يعني إن دعوت غير الله تبارك وتعالى مما لا ينفع ولا يضر فإنك تكون ظالم، وهذا أظلم الظلم، لأن أظلم الظلم الشرك. أصل الظلم في لغة العرب وضع الأمر في غير محله، العرب تقول لكل واحد وضع الشيء في غير محله ظلمه، هذا معنى الظلم في لغة العرب. فكأن من وضع العبادة والدعاء في غير محله نادى وعبد ما لا ينفع ولا يضر، إذن وضع العبادة في غير محله، أما من عبد الله تبارك وتعالى فعبادة الله عين العبد، لأن الله إذا عبدته هو يستحق العبادة، هو أهل للعبادة سبحانه وتعالى، فإذا خفته ورجوته فهو أهل العبادة، لأنه يملك نفع عابده وضره، فبالتالي هو أهل لأن يعبد. أما غير الله ليس أهلا لهذه العبادة، ولذلك وضع العبادة فيه ظلم. فإن فعلت يعني دعوت غير الله تبارك وتعالى فإنك إذا من الظالمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمر كله بيده جل وعلا، فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية مفسرة للآية السابقة، وهي بيان أن كل ما يدعى من دون الله ويعبده العابدون من دون الله لا يملك لهم نفعا ولا ضر. فلا عيسى يملك لعباده نفع ولا ضر، ولا الملائكة ولا الجن الذين يعبدون من دون الله، لا يملك من عبد من دون الله لعابده نفعا ولا ضر. لما؟ لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. الرب جل وعلا قال جل وعلا مبين أنه هو الذي يملك لعباده النفع والضر، قال وإن يمسسك الله بضر، وهنا ذكر المس، والمس أدنى يعني الإصابة. يمسسك الله بضر، ضر ما كلمة ضر هنا يعني نكرة فتعم كل أنواع الضر، يعني في البدن، في النفس، في المال، في الأهل، في الولد، أي ضر. فلا كاشف له إلا هو. كاشف، الكشف هو يعني الإزالة وإبعاد هذا الضر عنك، لا كاشف له إلا هو، وذلك أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير، إذا أرادك الله تبارك وتعالى بخير، وهنا ذكر الخير بالإرادة، وبخير ما أي خير، فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يكون حائلا بين ما يريده الله لك من الخير وبين هذا الخير، ما يستطيع أن يمنعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فلا أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله إذا أرادها بعبد، ولا أن يمنع ضر الله تبارك وتعالى إذا أراده بعبد، كما قال النبي لابن عباس وهو يعلمه، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصف. فهذا فيما جرى به القضاء. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به يعني بهذا الخير من يشاء من عباده، هذا رحمته، سواء كان هذا خير الدين أو خير الدنيا، يعني خير الدين من الهداية والتوفيق والرحمة، أو خير من الدنيا من المال أو الصحة والأولاد، فهذا كله الله تبارك وتعالى هو الذي يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بالمغفرة والرحمة، وذلك أن فضل الله تبارك وتعالى يعطيه للعباد على كثرة ذنوبه ومعاصيه. فالكفار والمشركون يسبون الله ويشتمونه وهو يرزقهم ويعافيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال لا أحد أظلم على أذن من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فينسبون الله الولد، هذا شتم لله عز وجل، كما في الحديث شتمني ابن آدم وليس له ذلك، يقول إن لي ولد، هذا شتم لله، وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. فهذا من العباد يكذبون الله ويشتمونه ويسبونه، ومع ذلك ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، فقال وهو الغفور الرحيم. فهذا من مغفرته. وكذلك قد يكون العبد كذلك مع تقصيره ومع ذنبه ومع ذلك يعني أن الله يعني غير يعني دون الكفر والشرك ومع ذلك يغفره الله تبارك وتعالى ويسامحه، هذا من رحمته جل وعلا. إذن كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى يبقى باطل، يبقى كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى باطل، وكل عبادة الكفار وتمسكهم بما هم عليه من شركهم وكفرهم إذا باطل، ما دام أن الرب جل وعلا الإله هو الذي بيده نفع عباده وبيده ضرهم جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور هذه صيغة مبالغة من المغفرة، وصل المغفرة هي السبب، يعني كثير الغفران سبحانه وتعالى، ومعنى الغفران يعني الستر والتغطية على ذنوب عباده سبحانه وتعالى، يسترها ويغطيها وقد لا يعيرهم بها ولا يفضحهم بها ولا يجازيهم عليها من رحمته ومغفرته، من رحمته سبحانه وتعالى الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، أنه لا يؤاخذ يعني هؤلاء العباد بالذنب كل الذنب، وإنما يعني يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. طبعا العفو والصفح والرحمة بأسباب، أسباب التوبة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. هذا الإنذار الأخير، انذار اخير في ختام هذه السورة. قل يا ايها الناس، قل امر من الله تبارك وتعالى رسوله ان ينادي الناس، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس نداء للناس جميعا، يدخل فيه كل المخاطبين بهذا القرآن، وهو كل من على الارض من وقت النبي والى يوم القيامة، كل هؤلاء الناس مخاطبون بهذا الخطاب، عربهم عربهم وعجمهم هنديهم وشاميهم ويمنيهم في أقصى الأرض من هنا ومن هنا، كلهم مخاطبون بهذا الخطاب. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، قبل التحقيق جاءكم الحق من ربكم بإرسال هذا النبي وبنزول هذا القرآن، الحق ثابت الذي لا يتغير، من ربكم من خالقه وإلهه ومولاه. قال هنا من ربكم، ما قالش من الله ولا قال من الرحمن، قال من ربكم. فالخلق فهو أمر ما هو يعني ليس من أنتم غرباء عن هذا، بل هذا من الرب الإله الذي خلقكم سبحانه وتعالى والذي سواكم والقادر عليكم والمربي. فمن اهتدى بهذا الحق، ومعنى اهتدى يعني التزم طريق الهداية طريق الله تبارك وتعالى، فإنما يهتدي نفسه، فإنما بالحصر يهتدي لنفسه، يعني جزاء ومآل وثواب هذه الهداية ونتيجة هذه الهداية لنفسه، يعني لا ينفع بهذه الهداية إلا نفسه، لأنه لا ينفع الله تبارك وتعالى بها ولا ينفع غيره بها، وإنما لنفسه، فهذه مآلها. فإنما أدعوكم لنفعكم وللإحسان إليكم أنتم، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل، والضلال هو الذهاب عن يعني الجادة وعن الحق، فإنما يضل عليه، كذلك النتيجة عليك، فإنما يضل عليها يعني على نفسه، وضلاله على نفسه، لا يضر إلا نفسه. فمن يعصي الله تبارك وتعالى يضر، من يضر من ما يضر غيره، لا يضر الله تبارك وتعالى، فالله فوق ضر العباد سبحانه وتعالى وفوق أن ينفعوه جل وعلا. وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بوكيل، يعني لست موكلا بكم ومتولي لشؤونكم، لا، إنما أنا الرسول محمد، هو الإنذار، النذارة فقط، والبلاغ، ولكن ليس هو المتوكل بهم بمعنى المتوكل بالأمر القائم به. فأقول المتوكل بهذا الأمر يعني قائم به، حر التصرف فيه، أعاقبه أحاسبه أفعل به، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسله الله تبارك وتعالى وكيلا على الناس، بمعنى أنه يحاسب هؤلاء الأفراد ويتولى عقوبة المسيئين وثواب الطائعين، لا. وما أنا عليكم بوكيل، يعني إن مهمتي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي إبلاغهم ونقل رسالة الله تبارك وتعالى. وما أنا عليكم بوكيل. حتى هنا يضع كل مخاطب أمام مسؤوليته، وإن الذي سيحاسبه في النهاية الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ثم توجيه أخير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتبع ما يوحيه الله تبارك وتعالى، يعني أن يلتزم الطريق والصراط الذي أمره الله تبارك وتعالى. الاتباع هو يعني السير خلف ما أمر به، سر في هذا الطريق الذي أمرت به، تبع ما يوحى إليك، أي من الله تبارك وتعالى. ويوحى أصل الوحي هو الإعلام بطريق خفي، العرب تسمي كل إعلام بطريق خفي وحي، ولذلك يسمون أحيانا الإشارة وحي. فيوحى إليك، وذلك أن هذه العلم وهذه الرسالة وهذا القرآن جاء إلى النبي بطريق خفي، فالنبي يكون في وسط الناس ثم يسمع هو الوحي، والذين حوله لا يسمعون شيء، علما أنه يأتيه في أذن النبي مثل صلصلة الجرس، كما سئل النبي كيف يأتيك الوحي، فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال. فهذه صوت قوي كصلصلة الجرس يسمعه النبي وحده، والناس يعني الذين حوله لا يسمعون شيئا حتى يصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يقول الله كذا وقد أنزل يده. فهذا بطريق خفي، أو يتمثل الملك رجل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرى الملك، وقد يكون في وسط الناس فيراه وهم يراه، كما في الحديث أن النبي قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، وكان في الغرفة في نفس الغرفة، فقالت عليه السلام ترى ما لا نرى، ترى المنبي يقول لها هذا جبريل، هذا يشير إليه، هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ترى ما لا نرى، يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرى. فيوحى إليك يعني ينزله الله تبارك وتعالى هذا العلم النازل إليك بصور الوحي، وصور الوحي التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يعني صور كثيرة، منها هذا صورة يأتيني، كان يقول النبي يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا كان يأتي الملك يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما قال، وأحيانا يكون فيه نفث في الروع، ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رؤيا النبي الصادقة، كذلك جزء من النبوة. واتبع ما يوحى إليك، ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليك من القرآن ينزل عليك، واصبر حتى يحكم الله. الصبر أصله في اللغة حبس النفس على المكروه، وطبعا أمر النبي هنا بالصبر، وذلك أنه في أمام مسؤولية كبرى عظمى، وهو إبلاغ العالمين هذه الرسالة، ثم مجابهة هؤلاء الناس بما جابهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن بين لهم أن ما هم عليه إنما هو كفر وباطل وشرك، وأنهم هم وآباؤهم ومن سلف منهم في النار، وبالتالي يعني حنقهم عليه وغضبهم عليه ورغبتهم في قتله وفي إزالته من الأرض بكل سبيل. فالعالم كله مغاضب للنبي صلى الله عليه وسلم وكاره له، إلا القلة المؤمنة به. هذا وحي نزل على النبي بمكة، والأمم والشعوب كلها مغاضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتحيرون به الفرص ليعني إذهابه وإذهاب دينه. يحتاج النبي إلى صبر طويل. ليبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. تأمره الله بالصبر، قال واصبر حتى يحكم الله، يعني يحكم الله تبارك وتعالى في هؤلاء المعاندين المكذبين بعد الحجة والبيان، هيأتي حكم الله عز وجل. يعني لا تستعجل حكم الله تبارك وتعالى فيهم، اصبر عليهم كما أمر النبي بهذا في آيات كثيرة من القرآن، كقوله تبارك وتعالى واصبر لهم ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ذرني، اتركني أنا أعاملهم بما يعني أشاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء والصبر حتى يحكم الله تبارك وتعالى فيهم بحكمه جل وعلا، وهو خير الحاكم. وهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الله تبارك وتعالى فيهم فيكون عدل حكم، فيحكم على كل أحد من يستحق. فالنبي يستحق النصر والتمكين والإعزاز لأنه رسول الله القائم بأمره، وهؤلاء المجرمين المكذبين المعاندين سيأتيهم أيضا حكم الله تبارك وتعالى في العقوبة والاستئصال والقتل. وقد كان الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى، فإن الله في نهاية المطاف أعز دينه ونصر جنده ومكن لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكل الذين عاندوه وكذبوه وقعت فيهم عقوبة الرب تبارك وتعالى قتلا كما كان في بدر، وأسرا وذلا وتحقيرا، وتاب الله تبارك وتعالى على من تاب منهم عن الكفر والشرك، فساروا في قافلة المهتدين ولحقوا بسفينة النجاة، وأهلك الله تبارك وتعالى من أهلك، وأعز الله تبارك وتعالى جنده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة يونس، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بسورة هود. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. حياك الله. هذا لا ينافي هذا، ووكيل، الوكيل هو المتولي شؤونهم وبالتالي يحاسبهم ويعاقبهم، لا ينافي ان يعني القضية الاخرى اللي هي جهادهم وامرهم ونهيهم ليست وكالة، هذه ما داخل فيه انه متوكل شؤونهم، وانما الامر بتبليغهم وب يعني جهادهم وحربهم هذا ليس من باب مو لان وانما مو من باب لانه يعني متوكل بشؤوني، لان المتوكل بالشؤون هو المتصرف فيه. يعني مثل ما تقول انا موكل بهذا امر يخصك انت، فانت متصرف فيه كسيارتك و يعني ملكك الذي تتصرف فيه. فالنبي لم يملكه الله تبارك وتعالى الناس يتصرف فيهم كما يشاء، فيقتل من يشاء ويعذب من يشاء ويفعل من يشاء، لا، الامر يعني المتوكل بهم هو الله تبارك وتعالى. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد امر في اول الامر بابلاغه واقامة الحجة عليه والصبر على اذاهم، ثم امر بان يدفع هذا الاذى ويقاتلهم، وقتالهم ليس هو يعني من باب انه ينافي انه ليس عليهم بوكيل، لا هو كذلك، بس هذا امر من الله تبارك وتعالى بمجاهدتهم وحربهم، لا يضاد ان يكون هنا، يعني ما جعله الله تبارك وتعالى وكيلا عليهم فيما بعد بان امره بقتالهم، لا، بل الله تبارك وتعالى هو المتوكل بشؤون عباده سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. والنبي صلى الله عليه وسلم انما ليس موكلا بالعباد، فما انت عليهم بوكيل صحيح انها محكمة وليست منسوخة كما يقول بعض المفسرين انها منسوخة بآية القتال، قالوا هذا وما انت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بحفيظ أنها قد نسخت بآيات القتال. بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى الرسول أن يقاتلهم. هذا مو صحيح، هذا ليس صحيح من أقوال أهل التفسير، وإنما هذه آية محكمة. النبي ليس موكلا بالعباد، الله هو الموكل بالعباد سبحانه وتعالى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتصريفه تصريف مع الكفار إنما كان حسب أمر الله عز وجل. في الأول أمر أن يصبر ولا يدفع حتى السوء، يعني عن نفسه وعن أصحابه، يقابل الإساءة بالإحسان والصفح عنه، فصفح الصفح الجميل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ثم بعد ذلك أمر بأنه يقاتلهم، فلوذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. قتالهم ليس معناه أن الله وكله بهم، لا، وإنما هذا مرحلة من مراحل يعني دفعهم عن يعني المؤمنين، فلا تدخل، وليس هنا يعني هي معنى أن الله وكله بهم فيتولى شؤونهم، لا. في نعم ليضلوا يعني بأنفسهم وليضلوا ضلوا غيرهم يعني إيه؟ هذه فيها يعني قراءتها ها؟ شلون؟ سمون سمون نعم رزقا للعباد. النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، يعني بس المؤمنين بس ياكلوا تمر ها؟ ولا الكفار ياكلون كمان؟ حتى الكفار يأكلون. والله قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. وإن كان يأتي كثيرا مسمى العباد للمؤمنين والعبيد يعني الكفار، لكن هذا ليس على إطلاقه. ممكن نقول عن المؤمنين أنهم عبيد الله، نقول عباد الله، هي بس جاء فبشر عباد، بشر عباد من؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فخصوا بهنا مش اي، وانما الكل الكفار والمؤمنين هم عباد الله وهم عبيد الله، شايف كيف؟ اما ان اختصاص عباد، اذا قلت عباد الله يعني المؤمنين والعبيد يعني الكفار، لا هذا ليس له يعني وجه في اللغة، وانما يطلق ممكن تقول عباد الله على كل الناس، كل الناس هم عباد الله وكل الناس عبيد الله عز وجل. فالناس عباد الله، منهم مؤمنين ومنهم كفار، وهم عبيده كذلك، عبيده عبودية، العبودية القهرية، فالكفار هو عبد الله شاء ما فعل، هو عبد الله ما يطلع من عبوديته لله تبارك وتعالى. وفيه العبودية اللي هي العبودية الاختيارية اللي هي عبودية الإيمان هذا. فإذا قلنا أن فلان عبد الله تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله اللي هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمي هنا بالعبد لأنه عبد يعني اختار هذه وصار في عبودية رب تبارك وتعالى. عباد الرحمن، خلاص هذه اسمها عباد الرحمن، الذي نسبهم لنفسه يصير شرفهم، أصبحهم هذول يعني المؤمنين، نعم، وهم عبيد الرحمن كذلك، يعني هم عباد الرحمن وهم عبيد الرحمن، ما يهمنا أحد، الحمد لله رب العالمين.